ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا ليعلم الجميع أن الله عز وجل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. ولذلك أسباب ذكرها الله في كتابه فضلا عما ذكر. لا أخفى عليكم قول ربكم سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذي يريد أن ينصره الله سبحانه وأن يزيده الله فوق النصر ثباتا للأقدام، عليه أن ينصر الله وأن ينصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي ديننا وفي شريعتنا شيء يقال له المعاوضات، شيء يقابل شيئا، والله يعطي المزيد من فضله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
أولئك هم المهتدون. قال عمر: نعم الأذلان
ونعمة العلاوة. العدلان والعلاوة، أنتم تعرفون الجمل وأنتم بلاد رياف، الجمل له حمل في اليمين وحمل في الشمال، وعلى ذروة السنام في شيء آخر. فإذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، مقابلها صلوات من ربهم ورحمة، وفوق ذروة السنام الهداية أولئك هم المهتدون. فيقول عمر: نعم العدلان، يعني شيء وهذا الشيء، إنا لله وإنا إليه راجعون، قابلها ليت عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة أولئك هم المهتدون، الهداية. فهنا أيضا في موضوعنا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويثبت أقدامكم، تثبيت القدم فوق نصرة الله سبحانه وتعالى، مزيد من نصرة الله سبحانه لو تثبيت القدم. وقد قال الله تعالى أيضا، ويسوق بعض الأمثلة في هذا الباب: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيها معنيان للعلماء: المعنى الأول ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، ويعطيهم أكثر مما سألوا ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فلذا قال العلماء: إن أهل الصلاح قد يدعون ربهم بدعوة فيجيب الله دعوتهم ويعطيهم أكثر مما سألوا وأفضل مما سألوا. ومن الشواهد على ذلك أم موسى عليه وعلى ابنها السلام، وهي حامل في موسى عليه الصلاة والسلام تدعو ربها، تدعوه أن يسلمه من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين التي تنتظره بمجرد خروجه من بطنها. دعت ربها وسألت ربها أن يحفظ ولدها، ولكن ماذا كان؟ الله سبحانه وتعالى قال: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فتربى الولد في بيت فرعون حيث منبع الإرهاب ومنبع الخوف، آمنا مطمئنا، وهي آمنة على ولدها ومطمئنة على ولدها. فدائما الله يعطي العبد ما سأل وأكثر مما سأل، حتى لو أنه سبحانه وتعالى منعنا شيئا نسأله إياه فهذا المنع لمصلحتنا ونحن لا نعلم، لأن الله قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد يمنعنا الله سبحانه من شيء نسأله إياه لمصلحتنا نحن، ولكن لجهلنا نظن أن الله لم يستجب لنا، وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فدوما نمتثل أمر الله، فالله يتولانا، فإذا تولانا ربنا سلم لنا أمرنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قد قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. فأقول يا إخوة، موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله تذكير ببعض الذي يجب علينا، أو تذكير بوسائل نصرة هذا الدين القيم، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، ووعدنا خير وعد، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ففضلا عن مبدأ المعاوضة، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآيات. فضلا عن ذلك، فإن الله يزيدنا من فضله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فموضوعنا التركيز على نصرة هذا الدين، كيف ننصر ديننا حتى ينصرنا الله، وحتى يثبت الله أقدامنا، وحتى نحظى بجنة ربنا. كيف ننصر هذا الدين القيم؟ ما سبل نصرة هذا الدين القيم؟ وهذا، وليعلم أن الله قادر على أن ينصر دينه، كما قال في شأن أهل الكفر الذين يؤذون أهل الإيمان ويقتلونهم: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. كيف ننصر هذا الدين القيم؟ أقول أولا: حتى ننصر هذا الدين القيم دوما نسأل الله العون والتوفيق والتوجيه في أي عمل من الأعمال، ولكن حتى ننصر هذا الدين القيم علينا أن نعلم ما هذا الدين القيم. تعلم هذا الدين حتى تنصره، لكن إذا كنت تجهل هذا الدين كيف ستنصره؟ كيف ستنصر دينا أنت تجهله؟ فلازمنا أن نتعلم ديننا. ما ديننا الذي ننصره هذا؟ لزاما أن نعرف الدين الذي ننصره، ومن ثم نبدأ عملنا وفق قدراتنا ووفق طاقاتنا. وهذا أول شيء علينا أن نتعلمه، نتعلم ديننا أول خطوة. لذلك فإن النصوص التي تحث على العلم جاءت في كتاب الله كثيرة جدا، وكذا الأحاديث التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. لك ممكن على سبيل المثال تصعد على المنبر وجهك يحمر وصوتك يرتفع وتظن أنك على خير فيما تدعو إليه، وأنت تكذب على رسول الله وتحدث بالمكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ظن أنك بطل والناس يبكون وأنت كذاب في الحقيقة. تنقل عن الله شيئا وفي الحقيقة أنت تكذب على الله، كالذين ينقلون الأحاديث القدسية قال الله قال الله، والله لم يقل ذلك ولم يرد لنا في أي موطن أنه قال ذلك. فكان لزاما أن نتعلم ديننا، لأن الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في ناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني نواياهم كما يقول الشخص نواياهم خير لكن عملهم في ضلال، عملهم في ضلال. فهؤلاء النصارى الذين يجتهدون في عبادتهم ويترهبن أحدهم ويعتزل النساء ويبقى في صومعته وهو يقول إن المسيح هو الله، سيضل. والذي يسهر الليالي أمام القبر يتأرجح مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا حسن، نظرة يا أم هاشم، كل هذا ضلال. فلازم نعرف نتعلم ديننا وبعد ذلك ننصر هذا الدين القيم. لا أخفى عليكم أن الخوارج أكثر منا ذكرا لله، ليس أكثر منا فحسب بل أكثر من صحابة رسول الله ذكرا. فالرسول قال لأصحابه في شأن هؤلاء الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. إذا كنت أنت تختم القرآن في الشهر مرة كل يوم جزء، لا هو يختمه في اليوم مرة، يعني لا تستطيع أن تنافسه في مسألة العبادات الظاهرة، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هو أكثر ذكرا لله منك كيف. ولذلك أحدهم كان متجلدا لما قبض عليه بعض الأمراء قطع يده ولا يظهر ألما، قطع يده الأخرى لم يظهر تألما، قطع رجله لم يظهر تألما، لما جاء يقطع لسانه انفجر في البكاء. لما تبكي؟ قال أخشى أن يتوقف لساني عن ذكر الله. فهو من أحد الذكر يفوقك، لكن جاء فيه من الوعيد ما جاء الرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأول خطوة علينا أن نعلم هذا الدين الذي ننصره، فإن الله قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ذلك فإن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يلخص مراتب الجهاد بعد وفاة رسول الله أو بعد بعثة رسول الله، يقول أولها العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أول شيء العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خطوة، بعد ذلك العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا الصبر والجهاد. ففي خطوات يا إخوة، فلا بد لنا كخطوة أولى أن نخطو تجاه هذا العلم. وربنا قال لرسوله وقل رب زدني علما، وقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. لهذا رحل موسى عليه السلام، رحل عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب بني إسرائيل خطبة كبيرة وأبكاهم، فتبعه رجل قال له يا كليم الله من أعلم الناس؟ قال أنا. عاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال الله له بل عبدنا خضر أعلم منك. خضر أعلم مني، من هذا الرجل يا ربي؟ يا ربي أن السبيل إلى لقائه، أريد أن أعرف أين هو، لماذا؟ حتى يتعلم منه علما ينفعه. فأوحى الله إليه أنه أن يأخذ حوتا في مكتل ويذهب إلى مجمع البحرين، وهنالك عليه السلام قال موسى وعزم على الرحلة، قال لفتاه لا أبرح، لن أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أمشي عشرات السنين ما عندي مشكلة، لكن أوصل لمن؟ أصل لمن هذا لهذا العالم الذي أخبرني الله سبحانه وتعالى عنه. هكذا عزم موسى عليه السلام والتقى به، فقال له بأدب هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ علمني علم أسترشد به في دنياي، أسترشد به في ديني. فعزم موسى عليه السلام على الرحلة لطلب العلم. فأقول مستعينا بالله علينا أن نحرص على طلب العلم، ومن فضل الله علينا، فضل الله علينا أننا ونحن نتعلم نثاب. يعني أنا فرغت من وقتي ساعة للعلم كأني في أبادة أساب عليها، أساب على مذاكرتي في العلم الشرعي، أساب على مذاكرتي. قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آية هي خير له من ناقة، تعلم آيتين خير له من ناقتين، درجاتك ترتفع. اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا من فضل الله علينا، ونحن نتعلم نثاب، نحن نتعلم نثاب ترتفع درجاتنا. كما أن شخصا ما يتصدق فيثاب، كذلك هناك من يتعلم فيثاب. فهذا يرجى استحضاره عند بداية طلب العلم، أنا داخل عليه قربة إلى الله، تعلم لديني، ورجاء أيضا ثواب الله سبحانه وتعالى، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. فلزاما أن نقبل على العلم، نتعلم ديننا. والحمد لله، الحمد لله أن كتاب الله بين أيدينا لم يحرف، من فضل الله على هذه الأمة القرآن موجود بين أيدينا لم يحرف. غيره من الكتب حرفت، يعني مثلا التوراة حرفوها، الإنجيل حرفوه، لكن القرآن قال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وجعل الله سبحانه لهذا القرآن ملائكة تحرسه عند نزوله وتحرسه بعد نزوله. قال تعالى في كتابه الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اصطفى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ملائكة عند النزول وملائكة بعد النزول لحفظ هذا القرآن الكريم. وقد قال تعالى أيضا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل الشيطان من بين يديه ولا من خلفه. لا عند نزول الشيطان يستطيع يدخل ولا بعد نزوله. مع التقدم الهائل الذي تشهده البشرية الآن في كل اتجاهات العلوم ما استطاع يحرف القرآن، لكن التوراة والإنجيل حرفت. فلقيل يسأل: لماذا حرفت التوراة والإنجيل وهي كتب ربنا ولم يحرف القرآن؟ فأجاب العلماء بأن الله سبحانه وتعالى استحفظ الربانيين والأحبار على التوراة فما حفظوها، لكن هو سبحانه نفسه الذي حفظ القرآن. قال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكن ما حفظوها. وهذا للبشر بحفظها لم يحفظوها، حرفوا الكلمة عن مواضع. لكن نحن والحمد لله، الحمد لله كتاب ربنا محفوظ من فضل الله علينا. فلأن أوقات الناس أوقات الشباب ضيقة، فنركز في العلم على الآية والحديث. الذي يركز على الآية والحديث يحصل في زمن يسير علما غزيرا. يعني إذا قلت مثلا سأقرأ في اليوم فقط، لأنك طالب في الجامعة أو أنك عامل في مصنع، كل يوم فقط 3 آيات وأقرأ أقوال علمائنا المفسرين، علماء السنة كابن كثير كطبري كغيره في تفسير الآيات، 3 فقط في اليوم. في الشهر ماذا عساك أن تجمع؟ 90 آية 90 آية خير وبركة في اليوم، إضافة 3 أحاديث عن رسول الله وشرح هذه الأحاديث 3 في الشهر، 90 حديث. فركز في قراءاتك على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز في القراءة. أنت كشاب، أمك كامرأة، أختك كفتاة، أبوك كشيخ كبير، كل يركز على كتاب الله سبحانه. ماذا يريد مني ربي؟ لأنني سأسأل عن هذا الكتاب. ماذا يريد مني ربي سبحانه وتعالى؟ ماذا يريد مني نبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يريد الله مني؟ ستسأل في القبر عن دينك، ما دينك، ستسأل عن نبيك، فيكون عندك جواب جاهز. جواب جاهز. الرسول يقول: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ ستسأل عن رسول الله. فالذي يركز في العلم يا إخوة على الكتاب والسنة في أول أمره في زمن يسير جدا تحصل علما غزيرا جدا، وهو كما يقول الناس زبد العلم، كما يقولون زبد العلم تحصل عليها بسرعة. ثم الحديث دفع نفسه، الحديث حجة بنفسه، تلقيه في وسط ناس وتمشي. هذا الحديث بنفسه هو يدافع عن نفسه، الحديث نفسه يدافع عن نفسه. فحصل أكبر قدر ممكن من الآيات ومنها الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله، وأخذ تفسير الآية وتفسير الحديث. أيها الإخوة، كثير من المشاكل تدفع بسبب العلم، وكثير من العنت والمشقة يدفعان بسبب العلم. العلم يدفع كثيرا من العنت، وكلما ازددت علما الحمد لله ازددت راحة في كل الاتجاهات، ازددت راحة في كل الاتجاهات. فعلى سبيل المثال، مثلا أنت تصلي وأنت محصر، يعني الرسول نهى عن الصلاة وأنت محصر، لكن أب أن الإحصار جاءك وأنت تصلي، وصلت إلى التشهد فخلاص يعني الريح سيخرج، فوصلت إلى أشهد أن محمد عبده ورسوله، الوضوء سينقض، أو في قطار هيمشي. أحيانا كنت مثلا أقول له طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد واخرج، بس كده اللهم صل على محمد وإيه واخرج كده، اجتهاد كده، فأصلي على محمد واخرج حتى لا ينقض الوضوء داخل الصلاة، فأكون قد خرجت من الصلاة ونهيت صلاتي. وأفعل هذا والنفس فيها بعض الارتياب، لكن قلت طيب بنبحث المسألة يمكن فيها أقوال أخر. فوجدت أن أهل العلم رحمة الله عليهم منقسمين إلى قسمين في الصلاة على النبي في التشهد الأخير، فيرى الأحناف والمالكية عدم وجوب الصلاة على النبي السنة الأخيرة، أو بعضهم يعني المهم، والشافعية والحنابلة يقولون بوجوب الصلاة على النبي في التشهد. المهم في النهاية حتى الذين قالوا بوجوب التشهد الأخير في الصلاة، يعني بوجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير، قالوا وما المجزئ من الصلاة على النبي؟ جمهورهم قال يجزئ أن تقول اللهم صل على محمد وتنصرف. فوجدنا راحة، وجدنا راحة خلاص، إذن أنا لست بشاذ لما أخرج قولا على هذا القول، لست بشاذ. جمهور القائلين بماذا؟ بوجوب الصلاة على النبي، أو الذين قالوا بركنيتها سواء من الشافعية أو من الحنابلة أو من غيرها، يقولون يجزئ الشخص أن يقول اللهم صل على محمد ويخرج. ففي بعض الراحة هنا، في بعض الراحة. جاء بعض الإخوة في بعض السجون من زمن بعيد وأرسلوا رسالة، نحن سنموت من الجوع، دول خليجية يعني، ولا يأتوننا إلا بلحم مستورد من عندهم، والغالب على الظن أنه لم يزك. هتقول لهم ماذا يعني؟ ماذا ستقول لهم؟ قالوا خلاص سنموت أو ما في طعم إلا هذا. طيب أنا عندي الآية الكريمة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليثم عليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فتجد فسحا في المسائل. فالعلم ينير الله لك به طريقك. إذا هنا مفسدتان لابد أن تقع في واحدة منهم، لا بد أن تقع في واحدة منهما. كونك تقدر هذه المفسدة أعظم من هذه المفسدة، هذا علم، هذا علم. ففي ممكن واحد يتعصب يعني يتجه الاتجاه ويرفض الآخر تماما، والآخر عكسه يتعصب لهذا الاتجاه ويرفض الآخر تماما. فالناس أذكر لكم مثالا ولم أجيب فيه على الوجهة التي أختارها، إنما أطرحه لكم. كانت الدولة تسمح للمعاقين بسيارة، كل معاق يأتي بهذا بسيارة. فجاءت فتاة عمياء وواحد جاء لهم من أسرة فقيرة، قال لها يا بنتي خذي 30,000 جنيه ودي لنا الجواب وانا اتصرف، والأسرة محتاجة، الأسرة محتاجة احتياج شديد. أبوها رجل موظف فقير، قال لها يا بنتي ماشي، موافقين على ماذا؟ على 30,000 جنيه، أختك بتجهز نجيب لها غسالة ولا ثلاجة ولا أي تقضينا في حاجة. وعملوا الأشياء لازمة، أوراق لازمة، المهم وافقهم على هذا الخطاب. بعد مدة الحكومة أصدرت مطاردات لمن يستعملوا جواب المعاقين وحبس. فتم القبض على من؟ على الذي دفع الفلوس كلها ثمن السيارة، ودفع ماذا؟ 30,000. هي تسألني تقول الرجل جاء يقول لي البنت أنا ادت لك فلوسك ودت لك الزيادة لها 30,000 أو دفعت أنا فلوس السيارة. فهي تسألني، هو يطلب منها ماذا؟ 30. لا ما يطلبش منها 30 خلاص راحت لحالها، ما تستطيع منها. هو يقول لها بس تقولي انك كنت معي في السيارة، ان قلت انك كنت معي في السيارة الدنيا اتحلت. لكن اذا قالت شهادة اصبحت شهادة ماذا؟ شهادة زور. طب ان لم تقل، هو سجن 2 سنين وابوها سيتم فصله من العمل لانه كان ضامن في بعض الأوراق. فقالت ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أنا سأستشهد، الشهادة زور، هذه مفسدة، وضيع فلوس الرجل أيضا مفسدة، وفصل أبي من العمل شلت أنا أكل مفسدة. فالشاهد من هذا الباب، العلماء يقولون العالم هو ليس مجرد من تعرف أن هذا حلال وهذا حرام، لكن إذا تزاحمت المفاسد نختار الأخف، إذا تزاحمت المصالح اخترنا الأعظم. شرحت لها زي ما اشرح لكم وانتم حلوا المشكلة مع بعضكم. أنا قصدي يا إخوة يعني في مثلا في الشريعة قاعدة اسمها المفاسد، وقاعدة والمفاسد والمصالح، وأعظم أخف الضررين وأعظم المصلحتين، ولنا في ذلك أدلة من كتاب الله. أنت يا من تضرب كي تترك دينك كعمار بن ياسر، ضرب مستمر، أبوه قتل من الضرب، مات من الضرب أمام عينيه، يعني لا يفترض افتراضا، لا، أبوه قتل، جاء أبو جهل بسهم رمى أمه فقتلها سمية، وبقي عمار شاب جل تحمل الضرب، أبوه ما تحمل، أبو رجل ما تحمل الضرب فمات، أمه ما تحمل بسهم قتلها أبو جهل. فهو الآن بين مفسدتين، يقتل كما قتل أبوه وكما قتلت أمه، أو أنه يجيبهم إلى ما سألوه وربي أعلم بنواياه. مفسدة، هذه مفسدة وهذه مفسدة. فعند تعارض المفاسد ماذا ستصنع؟ أنزل الله في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذا نوع من أنواع العلم قد يجهله ناس، وكل ينتصر لرأيه ويتعصب لرأيه، كل ينتصر لرأيه ويتعصب لرأيه. كنا في بعض البلاد، لا أذكر حواديت، لا أذكر أمثلة بأدلتها تنظروا كيف، بعض إخواننا كان ذهب إلى بعض البلاد وقال لي الفتن كسرت علي وسأعتزل، لأن الرسول قال يوشك أن يكون خير مالي المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. مرحبا، طيب تريد تعتزل، ذهب كي يعتزل من أن سيأكل، والمعتزل يعني مش هيتيك الطعام والشراب من السماء، فمشوا في مناكبها وكلهم رزق، كيف تعتزل؟ مرحبا نعتزل ونبتعد عن الفتن وعن البنات المتبرجات وعن كل هذا الشيء. طيب من أين ستأكل؟ بدأ ينظر، قال سأكل من الزراعة. راح يشتغل عند ناس كانوا بيزرعون قمح، هو اشتغل معهم عامل في الزراعة، وما كانش عندهم آلات، أنا أتكلم عن شيء يعني عينناه، يعني يقلع القمح عند الناس بيده، يدات تتشققان، وبلاد فقيرة التي هو فيها. والله يا إخوة كل يوم على الغداء، الغداء اللي يجيبون لهم صاحب الأرض رز وصلصة فقط. هو كان في أسرته مرموق يعني، وكان له شأن في نفسه، رز وصلصة كل يوم. وبعدين رز وصلصة يا جماعة، يعني مفيش يوم تغيروا لنا عن الرز والصلصة. قال بي الأمر يقول لإخوان الذين هم معه في نفس الخط لما عيش كفر. المهم أنا أقول لكم اللي شفناه، يعني المهم طبعا جاء واحد من الناس الطيبين وقال لهم يا جماعة انتم ناس متعلمون، انتم ناس متعلمون، خريجين من الكليات ومن الاصول الدين والهندسة والطب، انتم ناس على علم، واحنا ناس هنا في البادية جهلة. انا عندنا اقتراح، هناخدكم نشغلكم مدرسين في سائر البلاد المجاورة، درسين قرآن، علموا أولادنا القرآن، وبدل ما التعب اللي انتم فيه نعطيكم ماذا؟ أجر. فحينئذ وقعت الفرقة والاختلاف، قاموا قالوا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ساق لنا عملا هادئا، والراتب ضعف المرتب، ونحن نحفظ الأولاد القرآن ونحفظهم التفسير، والأمور تمشي الحمد لله، واللي زوجته كانت عندها له مشاكل كل يوم بدأت تتحل المشاكل. والفريق الآخر، وهذا شهيدي من الكلام، يقول لهم أخذ الأجر على القرآن حرام، وإن كنتم ترون أخذ الأجر على القرآن فهذا رأي سبقاكم إليه أبي، وتعس القوم لمموهب أبي. وبدأت فرقة واختلاف في مسألة أخذ الأجر على القرآن. طيب يا جماعة نتعلم، نبحث المسألة وأقوال أئمتنا وعلمائنا في المسألة. كانوا قد أخذوا ببعض الأحاديث التي أسندها أعلها أكثر العلماء، علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذهبت للنبي قال إن أردت أن تتقلد قوسا من نار فأقبلها. قال ده واحد، وجاب لنا أحاديث آل علماء الأولين ضعيفون أغلبها، وتألق في الباب رأي الجمهور القائل بالجواز لحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن هذا تفرغ ليس أجرا مقابل على الإيمان، ليس أجرا على الإيمان. يعني استدل الآخرون بقل ما أسألكم عليه أجرا، أسألكم على ماذا؟ ما على تعليم القرآن، على الإيمان. أنت لما تؤمن مش يقول لك تعالي مقابل إيمانك، إنما أنا متفرغ في وقت لتعليم الناس القرآن. فالجمهور على الجواز، فحلت المشكلة، حلت المشكلة. فالجهل أحيانا نسبب يا إخوة مشاكل. لزاما أن تبذل من وقتك وقتا ومن جهدك جهدا وأنت المستفيد لتتعلم دينك. ابن عباس رضي الله عنهما يقول مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس، دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لكن هل اتكل ابن عباس على دعوة رسول الله ولم يتعلم؟ لا والله أبدا، بل كان يقول كنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله الصحابي في الليلة ذات البرد الشديد وذات الريح الشديدة تسفي الرياح الرمال على وجهي، فأطرق باب جابر، أطرق باب جابر، يخرج جابر يقول يا ابن عم رسول الله ماذا أتى بك في هذه الساعة؟ يقول جئت أتعلم من أصحاب رسول الله. قل اجلس في بيتك يا ابن عم رسول الله ونحن نأتيك. قل لا، إنما يؤتى للعلم، إنما يؤتى للعلم. يقابل زيد بن ثابت وهو عالم بالفرائض، يمسك له الدابة يبركها له، يقول يا ابن عم رسول الله دع عنك لجام الدابة، فيقول لا والله هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وعظمائنا وكبرائنا. ولما مات زيد بن ثابت ذهب يشيعه فرآه وضع في القبر وأهيل عليه التراب فبكى قال والله لقد دفن اليوم علم كبير، علم غزير دفن الليلة. فيا إخوة لابد من بذل وقت تتعلمون فيه دينكم، وأنتم على ذلك مثابون إن شاء الله. ألم تروا أن الله قال حتى لنساء الأم، نساء النبي، وبهذا سبقت أمنا عائشة سائر أزواج النبي في هذا الباب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يا نساء النبي حث لهن على أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، علموا الناس الحكمة، فأن تكون متعلما وفي ذات الوقت معلما. لا تقول أنا أبذل في العلم أو أتلقى في العلم إلى قدر كبير وبعدها أدعو، لا، ما أمرت بكده. الذي أنت تتعلمه علمه، حديث واحد تتعلمه وتتقنه تخرج تبذله للناس، بلغوا عني ولو أي نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ولو حديث واحد. هناك صحابي روى حديثا واحدا عن رسول الله واشتهر به الحديث، كحديث صفوان بن عسال مثلا في التوقيت المسح، مسح على الخف، مشهور به وإن كان روى أشياء أخرى لكن انشهر بهذا الخبر. أم عطية اشتهرت بحديث غسل الأموات، نساء غسلناها ثلاثا خمسا سبعا، فصحابة اشتهروا بحديث أو حديثين ولو حديث واحد تتعلمه وتعلمه، لكن أول تتعلمه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأنت طالب علم صغير حديث عن رسول الله وفي وسائل التواصل الخارجية الحديثة الآن تصدر للناس، ما تخافش من الحكومة، ما تحاربش الكلام ده يعني. أما تصدر للناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. حديث صدرته لإخواني والمسلمين اليوم، حتى إذا أخذتك المباحث وشافت الحديث على التليفون مش هتقول لك حد. حتى إذا قلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولا أي أحد يعترضك في شيء. هذا كلام الله، هذا كلام الله. يمحق الله الربا، هذا كلام الله، ما هو كلامي. وقال عليك أيها أدخل، وإذا عليك أيها أدخل، أنا ببلغ يا أخواني القرآن، أنا مسلم وأنت رجل مسلم، وهذا القرآن المجيد أنا أبلغ آياته، أبلغ أحاديث رسول الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. فأيها الإخوة، لا نكن كالدواب، نأكل ونشرب ونجامع وننام. لا، ما هو شأننا كده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الرسالة التي أنت بها قائم؟ يعني فكر في نفسك، كيف تنصر دينك؟ هل تنصر دينك بالقيل والقال وما لا فائدة فيه من أخوان العمال؟ كيف تنصر دينك؟ واحد مثلا من الناس طول اليوم أو أكثر يوم يتحدث في الكورة ومتابعها، وبعدين في الآخر يجي يرى المسلمين يقتلون، يبكبك شوية ويزعل شوية ويتصل: أنا متأسف. صح، طب انصر، فكر كيف تنصر دينك، شوف لك طريقة تنصر بها دينك. تعلم دينك أولا، وعرف ما دينك، أعرف ما دينك، وبعدين بلغ هذا الدين. في شركيات في المنتشرة في البلاد، الموالد ومدد يا بدوي ومدد يا سيدة نفيسة، ويقول القائل أنه متوكل على اثنين، الحسن والحسين، والثاني نظرة ومدد. نظرة يا فلان، علم الناس كلهم يا جماعة اسمعوا مني هذه الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل لهم آية أخرى تعالج قضية التوحيد في آيات يسيرة: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها. الآيات كل يوم على مدار أسبوع آية في التوحيد، في أسبوع صدرت من عندك من هاتفك 7 آيات في التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خلاص اقوى، لا يهمك ساحر ولا كائن ولا تخاف من خيالك كما يقولون. قال لك فلان ساحر، ما تخافش من ساحر، إن كان الشيطان كان ضعيف. هات 100 ساحر، والحمد لله أنه مسلح بذكر الله. ولا يهمنك، أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واحد يقول لك في جن، في جن، خلاص مرحب، في جن في كتاب الله، الجن مذكور لك، ماذا سيصنعون به؟ عندي سلاح وعندي معداتي. ذكر الله سبحانه، ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني نسرع عنكم شوية كده بسؤال طريف، يعني معلش، يعني لأن الملل قد يتسرب. لكن واحد أمس أرسل رسالة مهتم جدا على الهاتف، إيه صورة الرسالة؟ معذرة يعني، بس متخافش، أذكرت حتى أقول لك لا تخاف من الجن. الرسالة مضمونها، يقول: إن هل يجوز لي أن أتزوج جنية؟ رسالة مكتوبة ما زلت محتفظ بها يعني. هل يجوز لي أن أتزوج جنية لأنها أحبتني حبا شديدا وأنا أحببتها حبا
جما
شديدا أيضا جما، وأقول وضحت من أجلي وكانت نصرانية فأسلمت في سدبي. بعدها يستطرد في الحديث يقول أنا أريد الحكم الشرعي يا فضيلة الشيخ، بالآية أو بالحديث؟ بالآية أو بماذا؟ بالحديث. وللمعلومية هي مسامحاني في المهر، أنا أحكي لكم الحاصل يعني، بس بتكلم ويقول إنه شيخ مسجد وحافظ القرآن، بتكلم ما بمزاح. يقول أن أبرأتني من المهر، طبعا ما يسألوا عن الولي، من الولي في النكاح ومن أبرأتني من إيه؟
من المهر،
ومن العدل بين الزوجات، يعني مش تقول يعني ها مش تقول بالقسمة. واستطرد قائلا أنا أريد جوابا بالآية والحديث حتى يعني إذا كان جاهز لي هتوكل على الله وهتزوج. فالحاصل طلعنا مثلا، كنت قرأت أثناء عمل التفسير تفسير قول الله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، في دلالة على أن الجن ممكن يطمث، الجن ممكن يطمس امرأة يعني فض بكارتها. وعند تفسير قول الله تعالى وما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، لكن الاستمتاع هنا بالكفر يعني ليس الاستمتاع بالزوجية، لكن هو يناقشني يقول لي النص عام. وأقوال الإسرائيلية عند الحديث عن ملكة سبأ التي أتت سليمان وأن أبوها كان جني، وبعض كتب العرب أن سيف بن زنيازن كانت أم عفريتة ولا أبو جني، كلام يعني ملوش أساس. دخل لي الأخ على مذهب المالكية، قال المالكية يجوزون بشرط أن الجن الإنسي ولا يتزوج جنية، لكن الجن لا يتزوج إنسية. لك يعني ممكن كل واحدة تزني وتقول أنا متزوجة عفريت. المهم وجاب بقى أقوال الشافعية والحنبلة، المهم رجعنا إلى أصل طيب والحمد لله به تعالج كثير من المسائل، وهو أصل ننطلق منه لمسائل شتى. فهم تظن مني الجواب، عايز بقى يفرح ويسعد ويعمل وليمة إن كان يعمل، ولا مش عارف هذا مين فيه. المهم فأجابته بالحاصل بهدوء، هل ورد أن أي صحابي من صحابة رسول الله تزوج جنية؟ لا. هل ورد أن أي صحابية تزوجت جنيا عفريتا؟ لا. إذا فتحنا الباب النسوة سازنين وكل واحد تقول إيه زوجنا عفريت زوجنا عفريت، فكان هذا الجواب في مقنع لمن أراد أن يقتنع هدي رسول الله عليه السلام وهدي عموم الصحابة رضي الله عنهم. فطبعا أورد بعض السائلين بعض الأسئلة، هل ممكن الجن يخطف واحد؟ نعم ممكن يخطف الجن، ممكن يخطف بني آدم، ممكن الجن يخطف بني آدم، ما وارد في الحديث في صحيح مسلم خرجنا مع رسول الله ذات ليلة فذهب بعيدا عنا وتأخر علينا وأبطأ فقل ما له اغتيل إذ تطير، يعني طيرته الجن، طفته الجن وطيرته، فبتنا بشر ليلته. فأتانا بعد وقال إن داعي الجن أتاني وقرأت عليهم قرآنا، وذكر الحديث وإن كانت في بعض الألفاظ الضعيفة، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، أصل الحديث في مسلم. فهل الجن يخطف؟ يستطيع يخطف، إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. وهذا في الكلام من الذي يدور بين ملائكة سماء الدنيا. ونقل الجني أرسم، عرض الجني أن ينقل عرش ملكة سبأ من اليمن إلى الأرض المباركة قبل أن يقوم سليمان من مقامه. وقد قال الله في شأنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. المهم الأخ إيه؟ عايز تزوجها برضو تنصح بيه
مناسب الحب عقلي.
هو عايز المنع من الكتاب أو السنة. المشكلة إنه بيستدل بإيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وحل لكم ما وراء ذلكم. الأخ هذا من البشر، لأن الله قال والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. قلت بالك إيه عندك حاجة أنت ولا؟
منها
أيوة منها، لكن إيه رأيك في الموضوع؟ لكنك شكلك يعني ساكت كده ما أدري مخاوي ولا إيه. ترى
مرات الحب عامية،
مرات الحب عامية، عفوا ماشي. المهم يعني يا إخوة، كانت الحجة في ماذا؟ صنيع عموم أصحاب رسول الله. لنفس المشكلة وردت علينا مع واحد آخر في قصة نذني، كم يباح للرجل أن يجمع بينها من الزوجات؟ بعد المسكرات دي أسألك سؤالا يا الشايب، كان يباح لك أن تجمع بينهن من الزوجات؟
أربعة في ليلة واحدة.
أربعة في ليلة واحدة؟ أنا لا أقول في ليلة واحدة، من أنت يعني لك نظامك الخاص. أسأل كم مباح لك أن تتزوج يكون على ذمتك؟
أربعة.
ليه؟ أربعة ليه؟ لماذا أربعة فقط؟ كسؤال. أنا أرمي لشيء آخر. لماذا أربعة فقط؟ وانت هناك يعني مش لازم اكمل يعني. ها لماذا اربعة فقط يا اخي؟ اسكت، هذا والد كبير السن لكن هو مزاح كبير، فنقولنا يعني ايه نختبر علمه الشرعي.
مثنى وثلاثة وربع،
مثنى وثلاثة وربع بتسعة، الواو تقتضي الجامعة يعني. ها
الله يسترك
وياك. ها ما حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها شفت يقول صاحبكم إنه مزنوق يا شباب ساعدوه، رشح واحد يساعدك، سيبه اتركه، رشح أي واحد يساعدك.
فعل سيدنا النبي محمد
صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي
جمع بين الأربعة،
النبي محمد زي ما الأربعة عذر أقبح من الذنب يا شيخ. خلص الجمع بين الأربعة بس كده.
ابنه موجود على يمينه.
ابنه؟ فين ابنه؟ أنا أسأل مسألة علمية لعلة من العلل،
ليس من كلام العرب.
صبرا، أنت ترشح واحد يساعدك ولا كلامك كثير على الفاضي؟ فين زوج بنتك؟ مش فين؟ ماشي من عنده تجاوب. هو عموما أنا أقول هذا الكلام من بعض الشزاز إن كانوا من أهل السنة كصديق حسن خان صاحب تفسير فتح البيان، وينقل قول عن الشوكاني أنهم يبيحون الأمر مفتوح مع التحافظ على مراجعة كلام الشوكاني لأنه الشيخ صديق حسن خان. قل إن الآية ليس فيها الدليل على الدليل الصريح على المنع، مثنى وثلاثة ورباع الواو قد تقتضي التخيير أو تقتضي الجمع، هذا شأن الواو، أكلت رزا ولحما تقتضي الجمع، قد تقتضي الجمع أو تقتضي التخيير. هناك حديث رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم غالان بن سلم الثقفي أو سلم بن غالان الثقفي، وكانت تحته 10 نسوة، فمراه النبي أن يفارقهن، يفارق ما زاد على 4، لكن إسناده معلول. لكن ما هذا الذي أريده؟ ما الذي حملنا على أن نقول بعدم الزيادة على في الجمع على 4؟ فعل الصحابة، ما وجدنا أي صحابي على عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله جمع بين أكثر من 4 نسوة، فكان عمل الصحابة رضوان الله عليهم كاف في البيان. وعلى هذا بمثل هذا استدل بعض العلماء، كان ابن تيمية يقول في مسألة مصفحة المرأة هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء، يقول ما حاصله إن المسألة إذا كانت على عهد الرسول ليست مسألة نازلة، وكان الناس في حاجة إليها، الشرط الثاني، وتتوافر الدواء على نقلها ولم ينقل شيء فالأصل لباح. فقال ما حاصله ما وردت أي حالة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علم فيها أن الرسول أمر شخصا قبل امرأته أن يتوضأ ولا صافح امرأة أن يتوضأ، فبقينا مع الأصل، مع أن من هناك من يستدل بالآية استقلالا كابن مسعود، لكن ابن عباس يخالفه فجعل هذا أصلا. فعين نجيب بها في مسائل تعترينا، مثلا المرأة التي تنظف طفلها الرضيع، التي تنظف ابنها الرضيع واضطر تغسل له مكان البول مكان الغائط، تضطر تغسل له، هل هذه يلزمها الوضوء أو غسل يدها فقط؟ فنقول كانت لك ملايين النسوة على عهد الرسول أو مئات الألاف، ولم يثبت أن النبي أمر امرأة فعلت هذا مع الاحتياج إليه بأن تتوضأ. فنوع من أنواع العلم أن تنظر، أو حل المشكلة أن تنظر إلى هدي من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف قد يأتي في بعض المسائل، أطرح مسألة هتحول عنك، في واحد من يناقش يا جماعة في مسألة، هسأل عن بسم الله الرحمن الرحيم آية أو ليست آية من الفاتحة، آية أو ليست آية، يعني تشعر بها؟ مش بتكلم عن بتكلم عن الاستدلال أولا،
تسر بها
ولماذا تسر بها وهي آية؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
فعل النبي، ماذا في فعل النبي؟
كان يجهر بالحمد.
طب الحمد يعني صوت الحمد كلها،
لا يبدأ بالحمد
يعني شاهدي بالحمد. أن بس من الاستدلالات التي استدل بها الشافعية لإثبات مدعاهم أنها آية، قالوا هذه ثبتة في المصحف من عهد الرسول للآن، في كل صورة بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه ده المتقين واحد آية، لكن في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين 2، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين تكمل 7 آيات، والله قال ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فسرها رسوله بالحمد، قال لا تكمل 7 إلا إذا اعتبرنا البسملة آيات، فجعل المتواتر نقلا، ده رأي الشافعية طبعا في الباب أقوال أخرى كثيرة كحديث أنس وغير ذلك. فأذكر هذه المسألة للنظر وبها أختم إن شاء الله كيف تدفع الخلافات في مسألة أو كيف يقبل الرأي الآخر من غير تشدد ولا تشنج ولا عصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل هي آية تقرأ ويجهر بها في الفاتحة؟ إمامنا الذي يؤمنا هل يصلح أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم جاهرا بها مع الفاتحة أو يسر بها أو لا يسر ولا يجهر؟ فذهب فريق من العلماء إلى أنها آية وأنه يجهر بها كما يجهر بسائر آيات الفاتحة. طيب ما مستنداتكم يا من قلتم إنها آية؟ قالوا مستنداتنا منها الآتي. هذا الكلام المطلع الكلام كلام النووي في شرح مسلم وغيره. قال من مستنداتنا الكلام بتصرف يعني أنها آية مثبتة في المصحف ولها رقم ويتناولها القراء من لدن رسول الله إلى الآن. ثانيا قالوا إن النبي فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بالحمد التي هي الفاتحة ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية. ثالثا أنه ورد من طريق نعيم مجمر عن أبي هريرة أنه صلى صلاة فجار فيها ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفي النهاية قال والله إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعترض على هذا بأن الذي كان استنكر على أبي هريرة هو التكبير. إن كان في زمن مر على الصحابة على المسلمين لا يكبرون عند مع الحركات يعني وانت نازل للركوع لا تكبر قائم يعني نازل للسجود لا تكبر. فأبو هريرة كان يكبر لا يشير لا إنما يكبر مع كل خفض ورفع. قالوا ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال إني أشباكم صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر البسملة. بعض العلماء قالوا نعيم المجرم هو الذي تفرد بذكر بسم الله الرحمن الرحيم لكن هذا من أدلة الشافعية. استدل بعضهم بحديث آخر كانت قراءة رسول الله مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم يعني المد الطبيعي المعروف. واستدلوا بأن معاوية إلى المدينة فصلى صلاة لم يقطع فيها بسم الله الرحمن الرحيم فقال له المدينة يا ابن أبي سفيان أين بسم الله الرحمن الرحيم فصرختها يا ابن أبي سفيان. طبعا كل دليل له مناقشات وأخذ وعطاء. استدلوا بأن ابن عمر كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بأن ابن الزبير كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها أن أبا هريرة ورد عنه ذلك ابن عباس ورد عنه ذلك لكن من طريق معمر عن أيوب وفيها كلام. شاهدي أن هذه بعض أدلة القائلين بماذا؟ بالجهر بالبسملة. قال آخرون لا نجهر بالبسملة. طيب يا جماعة لماذا لا تجهروا بالبسملة؟ قال لأن أنسا قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان في رواية فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد. طبعا الشافعي ومن معه قالوا بالحمد يعني بصورة الحمد كما أقول صلى الرسول في العشاء بلا أقسم بالخنس واضح من غير تعرض للبسملة. لكن أجاب الآخرون بأن البخاري ومسلم نعم اتفق على عدم ذكر اللفظة الآتية وهي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم انفرد بها مسلم فحصل النزاع في اللفظة الأخيرة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من قول أنس أو أدرجت على قول أنس. فالذين قالوا بعدم الجهر استدلوا بلفظة باللفظة التي فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، استدلوا أيضا بالحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. طبعا كل دليل من هذه الأدلة يا جماعة ما كلمت المشاهد، يعني للفريق الآخر توجيه لهم، الفريق الآخر توجيه لهم. فمثلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، قال لم تذكر البسملة، فأجاب الآخرون لأنها تضمنها تفسير، هي تضمنها تفسير تضمنها قول الله لما يقول عبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، فلا معنى لتكريرها، ليست بالنص القاطع. استدلوا بحديث أول ما نزل على الرسول اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فالشاهد قال لم تذكر البسملة، فأجاب الآخرون إن قوله اقرأ باسم ربك تضمنت التسمية، أو أن العلق ليست هي الفتحة التي نحن ننازع فيها، وأن النبي خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي أمده الله به، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، صحيح مسلم الخبر. الآخرون لهم ردود، كل واحد لو رد على الآخر، لا أسترسل في ذكر أدلة الآخرين، إنما إذا أنت علمت هذه المشكلة أو علمت هذه الاختلافات وسعك الخلاف، لأن كلمتهم اتفقت على أن من جهر بها أو من أصر بها الصلاة صحيح. واضح الكلام يا جماعة؟ فستأدى وتستريح ولا تناقش المسألة بعصبية زايدة، ولا مثلا أنت أمام مسجد جئت وزارة الأوقاف قالت لك لازم تقرأ بسم الله، حاضر يا جماعة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مش مشكلة، ولا تضيع على نفسك إمامة المسجد ويأتي واحد مبتدأ يحتل المسجد مكانك يشوش على الناس في دينهم. فالأمور السهلة تتحمل، ولنا محاضرة واسعة في هذا الباب تحت مسمى، وكن الحمد لله أصدرنا منها عدد من السلاسل، مسائل يسعى المسلمين الخلاف فيها. فضل الخلاف يكون بماذا يا جماعة؟ بتوفيق الله، ثم بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي الذي تستفيده من كتاب الله وسنة رسول الله. واحد يقول تحية المسجد واجبة، قم انت ليه ما صليتش؟ تقول انا وش اقوم، انت مالك ومالي ولا عندنا، هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. ذلك يذكرون فيما يذكرون من سبب توجه ابن حزم، ابن حزم يقولون كان ابوه رئيس وزراء الاندلس، فكان مدلل، فدخل المسجد ذات يوم وجلس، فواحد نسق لي أخي قم صلي أخي ركع ركعتين، قم ركع ركعتين، شقهم يركع ركعتين في اليوم انتهى. التالي دخل بعد العصر قم يصلي ركعتين، قل لي أخي اجلس، قال لماذا اجلس؟ علمه، قال إذن لأطلبن العلم، وبدأ في طلب العلم، بدأ في طلب العلم، فعليكم به، قال الله قال رسوله، وكل مسألة فقهية تتعلمها ستثاب عليها إن شاء الله. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.